الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وتباهده إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه المسيرة الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بكم فضل الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
حياك الله شيخ. مستمعينا في كل مكان، استهل فضل الشيخ هذا اللقاء بحديث عن الجديد في أحكام الطهارة، وهذه السلسلة التي بدأها فضل الشيخ من عدة أسابيع. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، مشاركات عبر تويتر شارجة راديو. أتكلم لكم فضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أرحب بكم أيها الأحبة في هذا اللقاء، والذي كنت تحدثت فيه عن سلسلة فقهية متعلقة بأحكام الطهارة والجديد منها أو النوازل في أحكام الطهارة. وفي هذا اللقاء إن شاء الله أطرق بحثا جديدا وموضوعا جديدا يتعلق بأحكام الطهارة. فأولا نتحدث اليوم إن شاء الله عما يتعلق بالقسطرة أو الأنبوب وكذلك المنظار، وباختصار بشكل عام قبل الولوج في الموضوع، قد يحتاج الإنسان أحيانا أن يكون له مخرج أجلكم الله للبول غير المخرج الأصلي، أو من المخرج الأصلي قد يحتاج إلى مساعدة لإخراج البول المنحبس، أو لإعانة على إخراج الفضلات المنحبسة في القولون. وأنتم ترون بعض المرضى يحتاج إلى وضع أنبوب ليخرج البول في كيس آخر معه في المستشفى أو على السرير، أو قد يحتاج إلى منظار عبر القولون أو السبيلين، ما يعرف بالسبيلين، للكشف عن علة في هذه الأجهزة الداخلية في جسده. فهل مثل هذا ينقض الوضوء؟ وكيف يتعامل حينئذ مع الطهارة؟ ومن ثم كيف يكون حال الصلاة في مثل هذه الحالات؟ أولا بالنسبة للقسطرة، والقسطرة أنبوب مطاطي يدخله الطبيب إلى المثانة أو غيرها من الأعضاء لغرض إخراج ما فيها من شيء من حبس، سواء كان بول أجلكم الله أو قيح أو إفرازات أو سوائل منحبسة. والمقصود هنا استعمالها عن طريق السبيلين، القبل أو الدبر أجلكم الله. وهذا الأنبوب أو هذه القسطرة تستخدم عادة لإخراج البول المنحبس في المثانة عندما يعجز الإنسان عن أن يخرج البول بجسده أو بنفسه أو بأعضائه، فحينئذ يتدخل الطب عبر ما يسمى بالقسطرة ليخرج هذا البول المنحبس. أو أحيانا يستخدم هذا للكشف عن القولون أو إيصال دواء إلى الأمعاء لمرضى القولون، أو لإخراج غازات أو فضلات أجلكم الله محتبسة يعجز المريض عن إخراجها عند وجود علة في القولون. هذا هو إذن القسطرة، وهذا بشكل مختصر جدا. واليوم هناك طرق طبية حديثة لإخراج البول أو الغائط، وهذه وهي كثيرة، منها القسطرة التي ذكرتها لكم، منها وضع أنبوب تحت السرة أو فوق العانة عبر ثقب جراحي يفتح في فوق العانة لإيصال الأنبوب بالمثانة. هناك طرق كثيرة، منها عن طريق الحالبين النازلين من الكليتين إلى جزء من الأمعاء الدقيقة، ومن ثم يفتح مخرج تحت السرة لإخراج البول منه. هناك طرق أخرى أيضا، وكذلك أجلكم الله الغائط المنحبس في الجسم، إما عن يخرج من الأمعاء الدقيقة ويكون في عبارة عن مخرج إخراج جزء من الأمعاء الدقيقة إلى خارج البطن من الجانب الأيمن تحت السرة مثلا غالبا، أو تفتح هناك شرج اصطناعي يفتح جراحيا في جدار البطن بدلا عن الفتحة الأصلية التي تخرج منها الفضلات. وهذا يحدث عندما يتعطل القولون لعلة ما ومرض ما. هذا من حيث القسطرة. هناك ما يعرف أيضا بالمنظار، والمنظار أيضا يستخدم طبيا اليوم، وهو أنواع جهاز التناسلي، منظار الجهاز الهضمي التنفسي، كذلك ما يعرف أيضا بالمنظار الكبسولة، عبارة عن جهاز صغير يبلعه المريض، ويقوم هذا الجهاز بتصوير الأمعاء الدقيقة وإرسال هذه الصور للطبيب ليفحصها، ثم تخرج عبرها مع الفضلات أو تخرج لوحدها فيما بعد في اليوم الثاني، وتكون قد أدت المهمة المطلوبة. وهناك مناظير أخرى أيضا تستخدم للنساء كذلك. هذه الأمور الطبية الحديثة اليوم كلها تحتاج إلى أجوبة، خاصة فيما يتعلق بالطهارة، وخاصة عندما يجلس المريض في المستشفى وتوضع له مثل هذه الأنابيب أو تعمل له مثل هذه العمليات ما تعرف بجراحة المناظير أو القسطرة. المسألة الأولى من حيث الطهارة، إذا خرج البول والغائط من السبيلين بواسطة القسطرة أو الأنبوب، حبس البول في المثانة ولم يمكن للمريض أن يخرجه، أو أجلكم الله حبست الفضلات في المعاء أو في القولون ولم يستطع المريض أن يخرجه، فتدخل الطب بوجود أنبوب فتم إدخاله عن طريق السبيلين وأخرج هذا البول، حينئذ ينتقض الوضوء لأن البول والغائط خرج من مخرجه الصحيح، خرج من مخرجه الصحيح، سواء كان بإرادة الإنسان أو بأي وسيلة أخرى كالقسطرة مثلا أو الأنبوب. فإخراج البول عن طريق القسطرة حينئذ ينقض الوضوء، وكذلك أجلكم الله إخراج الفضلات عن طريق الأنبوب من الأمعاء. فمن كان على وضوء حينئذ انتقض وضوءه، وعليه أن يعيد الوضوء إذا أراد أن يصلي. وأيضا كذلك الكبسولة، تسمى الكبسولة المنظار، هذه تخرج كذلك من القولون، وهي أيضا والله أعلم ناقضة للوضوء. لماذا؟ لأنه لا تخلو عادة من خروج الخبث معها أو الفضلات معها، وحينئذ فإذا خرجت مع الفضلات تكون ناقضة للوضوء. والفقهاء قديما مثلوا لهذا، قالوا لو أن الإنسان ابتلع حصى أو خرزة مثلا وخرجت من أجلكم الله محل قضاء الحاجة، محل الحدث، قالوا تنقض الطهارة، يعني اللي على وضوء ينتقض وضوء مع أنها حصى صغيرة. لماذا؟ قالوا لأنها من الحدث وخرجت من أحد السبيلين، ولأنها عادة عندما تخرج تكون ملوثة بالفضلات، فمن ثم كخروج الفضلات فهي ناقضة للوضوء. إذن هذا النوع الأول، وهو القسطرة أو الأنبوب الذي يخرج به أجلكم الله البول والغاط يكون ناقضا للوضوء. المسألة الثانية كذلك أثر خروج البول والغائط من غير السبيل، لو تم فتح مثلا ثقب فوق العانة ومررت القسطرة والأنبوب إلى المثانة ومن ثم تم إخراج البول، هل في هذه الحالة ينتقض الوضوء أم لا؟ مع أن البول خرج من غير مخرجه الأصلي، صحيح أنه ينتقض الوضوء ولو كان من هذا المخرج. لماذا؟ لأن القول الراجح من أقوال الفقهاء أن خروج البول والغائط من غير السبيلين ناقض للوضوء، هذا صحيح. لذلك ترون في غسيل الكلى، لما تكلمت عن ذلك في اللقاء الماضي قلنا أن الدم الذي ينظف في نوعي الغسيل لا يكون عادة عندما ينقى، السائل الخارج يكون فيه بول أو مشوبا بالبول، ولذلك يكون ناقضا للوضوء. إذن وهذا أيضا لابد أن ننتبه أن في حالة ما يستخدم لما يصل المريض إلى مرحلة أن يفتح له فتحة وقسطرة إلى المثانة من غير المخرج الأصلي، إذن يكون المخرج الأصلي في حكم المنسد لأنه لا يخرج منه شيء، تعطل تماما، وهذا معناه أنه سيخرج من تحت السرة، ومعناه أنه حينئذ كالمخرج الأصلي، أو بمعنى أنه يكون ناقضا للوضوء. حتى لو قال إنسان على قول الفقهاء المذاهب المعتمدة لكان صائبا في هذه المسألة أو مصيبا في هذه المسألة. المسألة الثالثة، أحيانا يخرج الشيء النادر من السبيلين، خروج الشيء النادر كمنظار المثانة أو أنبوب وضع الدواء. هذه المسألة ترجع إلى مسألة خلافية ذكرها الفقهاء قديما، وهي خروج الحصى أو خيط أو شعر أو نحو ذلك من الإنسان، قالوا يكون ناقضا للوضوء على القول الصحيح. ليش ناقض للطهارة؟ قالوا لأنه يخرج معه شيء من الفضلات، وأيضا أن الله عز وجل قال في آية الوضوء أو عندما يحتاج الإنسان من الأشياء التي تؤدي إلى نقض الطهارة، أو جاء أحد منكم من الغائط، فهذه عامة، كل ما يخرج من الغائط من السبيلين أو من المخرج غير المعتاد يجب فيه حينئذ الوضوء. إذن القول بأن خروج الشيء النادر من السبيلين ناقض للطهارة هذا هو الصحيح، ويؤيد هذا من الناحية الطبية أنه لا يخرج شيء نقي من أماكن الفضلات، وإن بدا ظاهره أنه نقي لكن لابد يكون معه شيء من الفضلات. وعليه فإن عمليات المنظار والأنبوب عن طريق السبيلين تنقض الطهارة لما يخرج معها من بلة ونحوها. إذا فهمنا هذه المسألة بقي التنبيه على مسألة أخرى مهمة، وهي هذه القسطرة أو المنظار أو الأنبوب يكون أحيانا آنيا، بمعنى أنه يتم إجراء هذه العملية وتنتهي، بعد ذلك يبدأ المريض في إخراج البول أو الغائط من مكانه الأصلي. مثل أحيانا يكون في التهاب أو علة تؤدي إلى تضخم البروستات مثلا، فيتم إخراج البول عن طريق السبيل ثم يعود المريض ويعالج بالأدوية، يعود البول ليخرج من موضع الطبيعي. لكن أحيانا يحتاج المريض أن تستمر معها القسطرة فترة طويلة، وقد يكون هذا دائما كالذي يصاب، الله يحمينا وإياكم، بسرطان القولون، أو يصاب بتعطل المثانة تماما وتزال، أو مرض ما، فيحتاج حينئذ الطبيب أن يمد أنبوب إلى المريض في مجرى البول ما يعرف بالقسطر، وحينئذ إخراج البول يكون دون إرادة المريض، يعني يحمل الكيس معه أو على السرير وهذا الأنبوب ممتد والبول يخرج باستمرار وفي الكيس، فحينئذ يبدل المريض الكيس كلما امتلأ أجلكم الله بالبول. هذه المسألة أو هذا الموضوع وهذه القسطرة المستمرة أو ما يعرف بالشرج الصناعي، هذه هي فعلا محل إشكال. يبتلى المريض فيحتاج لمثل هذا الدائم المستمر، فما حكم حينئذ طهارته؟ هذه المسألة الحديثة العصرية اليوم تنبني على مسألة فقهية ذكرها الفقهاء قديما، وهي بما يعرف بسلس البول، أي الذي يصاب بسلس البول يعني يخرج منه البول قطرات دون إرادته وبشكل مستمر، أو سلس الريح، فما حكم طهارته؟ الفقهاء قديما اختلفوا في هذه المسألة، والله أعلم أن القول الراجح أنه يتوضأ لكل صلاة، يتوضأ لكل صلاة إذا دخل الوقت، وبعد ذلك لو خرج البول لا ينتقض الوضوء، لا ينتقض الوضوء. بمعنى لو أذن المؤذن لصلاة العصر فتوضأ المريض والقسطرة في جسمه موجودة والبول ينزل، فحينئذ يرتفع الحدث يكون طاهرا، ولو نزل البول فلا يتنتقض الطهارة. وهذا إنما قاسوا على المستحاضة، كما في حديث أم حبيبة أنها كانت تستحاض يعني ينزل منها الدم باستمرار، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تعتد أيام الحيض، بعد ذلك تغتسل، ثم قال لها وتوضئي لكل صلاة. واختلف العلماء في هذه الجزئية، هل هي من المرفوع من المدرج؟ يبدو أن الله والله أعلم من المرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. حينئذ إذا أخذنا بهذه الزيادة يكون أن المريض بسلس البول أو الذي عنده قسطرة مستمرة البول ينزل باستمرار في الكيس يحتاج أن يتوضأ لكل صلاة، بمعنى إذا أذن الظهر توضأ وبعد ذلك خروج البول لا ينقض الوضوء للعذر الذي هو فيه، ثم يصلي الفرض ويصلي كذلك النوافل أو الرواتب القبلية والبعدية، فإذا جاء وقت العصر أعاد الوضوء، أعاد الوضوء لصلاة العصر. فهذا هو الجواب. وإذا كان يشق عليه الوضوء لكل فرض حينئذ يجمع بين الظهر وبين العصر جمع تقديم دون قصر، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم التواصل وذلك بالاتصال على الرقم 600-55-1688. الرسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أخ محمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حفظكم الله. بغينا نسأل فضيلة الشيخ.
نعم تفضل شيخ.
بعد المرأة عندنا بعد ما تولد تبقى في 40 الحين في المدة هذه موضوع بالنسبة للصلاة، موضوعها عن الصلاة، سؤال عن الصلاة، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، واضح السؤال الأول
واضح واضح، يعني هل تصلي أو لا تصلي في فترة النفاس؟
أي نعم أي نعم. السؤال الثاني بالنسبة للعقيقة الله يحفظك، عن الولد. حين إذا مثلا ذبحنا إحنا عن الولد العقيقة، ذبحنا لحم هذا ذبيحة، شو نسوي فيها؟ نوزعها أو حتى لو أو لو صدقنا مثلا أو عن طريق الجمعيات هذا عقينا يجوز هالشيء ولا؟
إن شاء الله.
جزاكم الله.
جزاك الله خير أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله. أخ حازم تفضل.
مرحبا سيدنا الشيخ.
حياك الله حياك الله حازم.
الله يفتح عليك. سؤال بس على السريع عشان ما أخذ من وقتك كثير مع البرنامج مع الأخوة. سيدنا الشيخ، أنا من 3 شهور ونص كانت حرمتي مسافرة خارج الدولة بإجازة، بعدين كنت أتكلم مع إحدى الأشخاص على التليفون وعصبت، يعني شيطان دخل يعني، وعصبت وحلفت يمين بالطلاق. يعني هو بيقول لي أنه أنا هيك صار الحدث، بيقول لي أنه أنا جبت لك المواد على الموقع لأني بشتغل في موقع إنشائي، أنا رحت حلفت بيمين بالطلاق إنه ما إجت المواد على الموقع. يعني قلت له مش عارف ممكن أقول على التليفون يعني إيش اليمين كيف طلع.
أخ حاسم يعني مسائل الطلاق وترجع إلى المحاكم، لكن إن شاء الله بتسمع إن شاء الله التوجيه عام من الشيخ على هذه المسألة.
أنا حلفت يمين بالطلاق إنه ما إجت المواد. نعم. بعد ما تأكدت لقيت إنه المواد موجودة بالموقع.
ماذا كان؟ شو لفظك كان؟
لفظ الحلف.
أوكي قلت علي الطلاق من مرتي إنه ما إجت المواد على الموقع. قال لي لا إجت يا أخوي وأنت بس تأكد. فما سكرت التليفون منه تأكدت لقيت المواد، لقيت المواد موجودة بالموقع.
إن شاء الله.
إجت حرمتي أنا الحين داخل الدولة بعد 3 شهور ونص يعني من إجازة. ومش عارف بصراحة يعني.
إن شاء الله إن شاء الله. تسمع إن شاء الله توجيه الشيخ حازم.
شكرا.
جزاك الله خير. حياك الله حياك الله. نعم نجيب فضل الشيخ على سؤال الأخ محمد، يقول المرأة بعد الولادة 40 يوم قد يكون عندها نفاس، هل تترك الصلاة؟ فضل الشيخ البعض من النساء قد تطهر قبل 40، تحديد 40 فضل الشيخ.
نعم تحديد 40 طبعا مختلف فيها بين الفقهاء رحمهم الله، فمنهم من يلزمها ومنهم من يقول أقصل الحي 40 وما بعد أقصى النفاس 40 وما بعد استحاضة، ومنهم من يمده إلى 60. والله أعلم أن المسألة متعلقة بخروج النفاس. يقول الله عز وجل يسألونك عن المحيط قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيط. والحيض كالنفاس في الحكم، بمعنى أن الشرع علق الحكم بخروج الحيض، فإن خرج ووجد الحكم، وإن انتفى حينئذ انتفى الحكم، لأن الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما. وعليه فإذا استمر النفاس والمرأة تميزه بأنه نفاس إلى 40 حينئذ تبقى بدون صلاة وصيام إلى أن ينتهي النفاس، وبعض النساء يستمر معها إلى 40. أما إن انقطع قبل ذلك وبدأ الطهر، رأت الطهر أو جف تماما، بدأت علاماته، صار يتحول إلى الصفرة والكدرة والسوائل الملونة، ثم انقطع تماما بعد ذلك، ولو لم تكمل 40 عليها أن تغتسل وتصلي وتصوم ويأتيها زوجها، لأن العلة الذي من أجله أو من أجلها امتنعت عنه قد زالت. فالموضوع مرتبط إذن بخروج دم الحيض، وذلك حسب طبيعة المرأة وجسدها والبيئة التي تعيش فيها، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يسأل عن العقيقة عن الولد، يقول إذا ذبحنا العقيقة ماذا نفعل باللحم؟ هل وزع؟ هل يتصدق بها كله؟
دم العقيقة من دم الشكر لله، وما يعرف بدم الشكران، لأنه عبارة عن شكر لله على نعمة الولد، ويكون الأب حرا في هذا اللحم. المهم أن يذبح ويريق الدم في سبيل الله، فالغلام أو الذكر يذبح عنه شاتين، ثم هو حر أن يأكل منه، له ذلك أن يأكل من هذه العقيقة أو يأكلها كلها، وكذلك له أن يتصدق بها كلها أو يتصدق بشيء يأكل شيء أو يعطي الأرحام، فله مطلق الحرية في ذلك، لأن غاية ما في الموضوع هو الذبح، وأن تتولى أنت الذبح أفضل. الصدقة بثمنها لا يجوز، يعني أن تعطي ثمن العقيقة للفقراء لا يجوز. لو مثلا تساوي العقيقتين مثلا ب1500 درهم، فما يأتي الإنسان إلى فقير يعطي 1500 يقول خلاص هاي العقيقة، هذا لا يجوز، هذه صدقة عامة وليست عقيقة. لا بد من الذبح، لا بد من شراء شاتين، وكذلك أن تذبحها في سبيل الله، ثم يأكل منه أو يوزعه، أو يأكل كل له ذلك إن شاء الله. والصدقة منها خير، لو الإنسان ذبح عقيقة وتصدق على الفقراء هذا طيب، يشكر الله عز وجل، وكذلك بذلك إن شاء الله يعين الفقراء. إعطاها للجمعيات الخيرية التي أثارها هذا يجوز، لكن بشرط أن يخبرهم أنها عقيقة، لا يقول لهم فقط صدقة، لأنه لا يجوز أن يشترى لحم مذبوح ويوزع، لابد من شراء شاتين على قيد الحياة وأن تذبح ويراق الدم في سبيل الله، وينبههم على هذا. وإذا تولى هو شراء الشاتين وذبحها والأكل منها وتزيحها فهذا أفضل وأحسن وأضمن، والله تعالى أعلم.
أيضا هو شيخ السؤال الأخ حازم بالنسبة للحلف بالطلاق، يقول يعني حلف أنه لا يوجد هذا الشيء أو المواد على الموقع، حلف أنه لا يوجد، وبعد أن انتهى من الحلف يقول فصيخ وجدت المواد موجودة على الموقع، هذا الحلف فصيخ قال يعني عليه الطلاق، زوجته يعني تطلق منه إن لم تكن أن هذه المواد ليست موجودة، بعد ذلك فصيخ يقول الآن جاءت الزوجة من السفر والإجازة.
بالنسبة للجواب، هذه الفقهاء اختلفوا فيها، فمنهم من اعتبر طلاقا معلقا فإن وجد وقع الطلاق، ومنهم من قال أنه يمين وليس بطلاق، لأن المتكلم والزوج في الحقيقة لم يرد الطلاق، إنما أراد حث نفسه أو منعه أو منعها على فعل شيء، وهذا هو ما يعرف باليمين أو حكم اليمين. فحينئذ بالنسبة للجواب، إن كنت نويت أن تعلق الطلاق في مثل هذا، تبين لك ما كان، أقسمت يمينا بالطلاق أن المواد لم تصل ثم تبين أنها وصلت، فإن كنت نويت اليمين الطلاق فحينئذ وقع، لأنك علقت بهذا الشيء وقد وقع. أما إن كنت أردت أن تحرك الذي أمامك وأن تهزه وأن يتحرك ويأتي بهذه السلعة، ولم ترد طلاق أهلك إنما أردت الحث على الفعل، وتبين لك أنك قسمت أن المواد لم تصل ثم تبين أنها وصلت، فحينئذ حنثت في اليمين. فإن كانت نيتك اليمين وليس طلاق أهلك وفراق أهلك، فعليك الآن كفارة يمين، وهي إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. أنت مخير بين هذين الشيئين، بأن تطعم 10 مساكين أو أن تكسو 10 فقراء بثياب البلد، ثياب العرف المعتاد. هذا من حيث الجواب. من حيث النصيحة، أنصحك بنصيحتين. النصيحة الأولى، لا تقسم بغير الله، لأن هذا حلف بغير الله، الحلف بالطلاق حلف بغير الله. وإن اشتد عندك الأمر فأقسم بالله، ألا يكفي الإنسان أن يحلف بالله سبحانه وتعالى؟ فالله عز وجل عظيم ولا أعظم من الله، فيكفي أن تقول أقسم بالله كذا إن ظننت شيء ثم تبين أنه شيء آخر. هذا أمر مهم، فلا تلجأ للحلف بغير الله. ثانيا، ما ذنب الزوجة في هذا الموضوع؟ تدخلها وتقحمها في تجارتك، وتعرض هذا العقد الميثاق الغليظ لمثل هذه الهزات، لمثل هذا اللعب، فليس هذا من الحكمة ولا من العقل ولا من حسن العشرة. ابعد أهلك وبيتك وعقد زواجك عن هذه الأمور، وتعامل مع الأمور بهدوء بحكمة، وغاية الأمر إذا تحشت أن تقسم فتقسم بالله سبحانه وتعالى. هذه نصيحتي لك، كما يقولون ليس كل مرة تسلم الجرة، ربما يأتي يوم يقع الطلاق، حينئذ تندم ندم شديد ولا تجد جوابا إلا وقوع الطلاق. فانتبه لنفسك وتجنب واجتنب هذه الألفاظ، والله يصلح الحال إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم مستمعينا في كل مكان في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ، هنا بعض الأسئلة وردت لنا عبر رسالة نصية قصيرة عبر الرقم 6688. يقول: ما المقصود بحديث النبي عليه الصلاة والسلام من وضع تميمة فقد أشرك؟ يقول: وإذا كانت يعني أن ربط يده كوسيلة للزينة فقط، هل هذا أيضا محرم؟
نعم، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من وضع ومن علق تميمة فقد أشرك، الحديث صحيح. والمراد هنا بالتعليق ربطها في اليد أو في تعليقها في العنق أو ربطها على العضد اليد، العضد اليد، أو كذلك في الساق أو القدم. فكل هذه تميمة. لكن ما هي التميمة؟ التميمة في لغة العلماء والفقهاء يرجعونها إلى أصل كان عند العرب، وهي خرزات كان العرب يعلقونها على أولادهم في الجاهلية، يتقون بها العين والشر. ولما جاء الإسلام أبطلها. ولماذا أبطلها؟ لأنها فيها توكل على غير الله وتعلق القلب بغير الله، وقد يكون فيها من الطلاسم والرموز والاستغاثة بالجن أو دفع شر الجن عبر مناداتهم. لذلك بعض التمائم لما تفتحها تجد فيها أسماء شياطين أو أسماء كواكب أو نجوم أو أبراج ليتقى فيها الشياطين، ففيها شرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال فقد أشرك، لأنه أشرك في الربوبية والألوهية، جعل النافع الضار غير الله، وكذلك دعا غير الله واستغاث بغير الله، فوقع في الشرك، سواء كان شرك أكبر أو شرك أصغر حسب التفصيل الذي لا يسع الوقت الآن لتفصيله. ولما أتى الإسلام أبطلها، لأن الإسلام جعل بدل ذلك الرقية الشرعية وأذكار الصباح والمساء ورقية الأبناء بما صح في السنة، والتوكل على الله بالأدعية والأذكار، وأن يتعلق القلب كاملا بالله سبحانه وتعالى. لذلك أبطل الإسلام هذه التمائم التي تعلق على الإنسان أو على الأطفال، وهي أشكال وأنواع، قد تعلق على الباب، قد تعلق على كذلك المهد للطفل، أو توضع ملحة كبيرة عند رأس الطفل. اليوم اتطورت التمائم، تحصلها مثلا في السيارات صورة عين أو صورة كف، كذلك خرقة تربط في السيارة من الأسفل أو من الخلف، أو أجلكم الله صورة نعل. أنا رأيت سيارة واحد معلق نعال في الخلف. كل هذه تمائم يراد بها دفع العين، ولا يجوز بيعها. هذه التمائم ثمنها حرام ولا يجوز أن تشترى. يكفي الإنسان إذا خرج من المنزل قال دعاء الخروج، قل بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال لها اذهب فقد كفيت ووفيت ووقيت، فيكفى ويقيه الله عز وجل من كل شر وسوء. ثم إذا ركب السيارة قال دعاء الركوب، ركوب السيارة، ودعاء الخروج من المنزل المعروف، هنا يحفظ الإنسان. أما أجلكم الله نعل ولا عين ولا فنجان ولا خرقة معلقة أو قطعة ملح، كل هذا لا ينفع الإنسان، لا يفيده. وحتى لو كانت التميمة من آيات القرآن لا تعلق، لا على الأطفال ولا على اليد، لا ينفع ذلك، إنما ينفع تلاوة القرآن والأذكار. هذا من حيث الأصل. أما ما ذكره السائل ربطة اليد حسب نية الشخص وحسب جنس الشخص، إن كان هذه الربطة عبارة عن لدفع الضر أو جلب النفع أو دفع العين، هذا لا يجوز لا للذكور ولا للإناث، يكون من التميمة المحرمة. أما إذا كانت ربطة زينة فالشباب لا يضعون هذه الربطات، لأن هذه ليست من زينة الرجال. زينة الرجل ليست في حلق في يده، الحلق في اليد هي زينة النساء، وعلى الرجل الشاب أن يكون رجلا يعتمد عليه لا يذهب إلى زينة النساء، ولذلك هذه الربطة في اليد إن كانت مثل الخرق الملونة أو عبارة عن حلقة أو ما يعرف اليوم بالسويرة فهذه زينة للنساء لا علاقة لها بالتميمة، لكن تكون خاصة بالبنات. أما الرجل الشاب لا يربط زينة في يده في عنقه أو في يده زينة معروفة أنها خاصة بالنساء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء ولعن الله المتشبهات من النساء بالرجال، فاللعن ليس ببسيط. ولذلك الشاب الرجل اجتنب هذه الزينة، وهي العبارة عن ربط اليد بأنواع من الزينة أو الأسويرة أو الحلقات، وذلك من زينة النساء معروف. الرجل يتزين بساعة في اليد وقت زينة، كذلك يمكن أن يضع الخاتم الخاص بالرجال. فالجواب يكون من وجهين في هذين الحكمين، والله تعالى أعلم.
أيضا فالشيخ يعني الآن توجد في هذه الأيام بعض الساور وتباع في الصيدليات، فالشيخ قال أن يعني هذه الساور تنظم دقات القلب أو ضغط الدم أو شيء من هذا القبيل.
نعم، هاي تجتنب وتترك، لأنه في الحقيقة لم يثبت طبا حتى الآن حقيقة هذا الكلام، بل تبين أنه شيء نفسي أكثر من ما هو حقيقي. ولا يمكن لمريض القلب أن يعتمد على مثل هذا، تراه يجري عند الأطباء ليفحص وينظر في الأدوية. فمثل هذا يجتنب ويترك، لأنه لم يكن هو تميمة فهو أشبه بالتميمة. وتعلق القلب فيه كذلك بأنه يدفع الداء أو يشفي الإنسان، وفي الحقيقة لا يأتي بعلاج. وثبت طبا في تقارير، بعض التقارير التي قرأتها يقول أنه لم يثبت طبا كطب حقيقي ملموس شيء حتى الآن في مثل هذا العلاج. لذلك يترك مثل هذا ويجتنب، والإنسان يراجع الأطباء ويعتمد على العلاج الواقعي الحسي الملموس، والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الكرام بأننا على الهواء مباشرة في برنامج شريعة النور، نستقبل الاستفسارات الشرعية، الاتصالات الهاتفية عبر الرقم 600-55-16-88، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو أحمد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساكم الله بالخير.
سيك نور العافية، تفضل أبو أحمد.
الشيخ عبد الله أبو محمد، إيش حالك بخير؟
الحمد لله، جزاك الله خير.
جزاك الله خير، الله يحفظك.
وياك.
شيخنا الله يسلمك، في وقت من هذا في المجالس الرجال أو بعض من النساء يكثر النميمة ويكثر الكلام، وفلان قال وقيل، فلو تكرم شيخ توجه نصيحة للأخوة الخوات بالنسبة للموضوع هذا، جزاك الله خير.
إن شاء الله. جزاك الله خير أبو أحمد، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. نعم هو الشيخ، سؤال أبو أحمد بالنسبة للنميمة في المجالس وانتشارها، فهو الشيخ يريد توجيه نصيحة للرجال والنساء.
نعم، النميمة محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم رتب عليها إثما ليس بالهين، عاقبته ليس بالهينة. والنميمة نقل كلام الناس من بعضهم إلى بعض مع التسبب في الفتنة، أن ينقل كلام زيد إلى عمر أو كلام عمر إلى بكر ما قاله فيه، فحينئذ يقع في النميمة ويفسد ذات البين، ويزداد الإثم إن كان من أفسد بينهم من الأرحام أو كان زوجين، حينئذ يشتد الإثم، لأن المفسدة تكون أكبر عندما تتسبب النميمة في الفراق بين الزوجين أو الفراق بين الأرحام، حينئذ تكون مصيبة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة نمام، وهذه ليست بهينة، أي ابتداء لا يدخل إذا ثبتت عليه النميمة وأتى يوم القيامة وفي صفيحة أعماله قد كتب له نمام حينئذ لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة لمام. والإنسان المؤمن أما أن يقول خيرا أو يصمت، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. العاقل يمسك لسانه، ما يتكلم بخير وما فيه نفع، أو أن يلزم الصمت أسلم له. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من حصائد الألسن، كما في حديث معاذ: يا رسول الله، أو نؤاخذ على ما تكلم به ألسنتنا؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، أي من حسن إسلامه فهو يترك ما لا يعنيه، لا يتحدث فيه الشيء الذي لا يعني أو لا يفهمه أو يجهله. ومفهوم هذا الحديث أن من تكلم فيما لا يعنيه فلم يحسن إسلامه، لم يحسن إسلامه. قال صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. هذه المجالس خلوها مجالس خير، مجالس ذكر، حتى لا تكون حسرة عليكم يوم القيامة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم: ما جلس قوم مجلسا لم يذكروا فيه الله عز وجل إلا كانت يرحة عليهم يوم القيامة، أي حسرة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلنحذر من النميمة أو الغيبة أو حصائد الألسن في هذه المجالس، والله أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ عن هذه الكلمات. أخ محمد فضل.
السلام عليكم. يعطيك العافية.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والله يعافيك. تفضل أخ محمد.
إذا سمعت يا سيدي، أنا عندي سؤال استفسار. الأول بخصوص أنا تشتري قطعة كهربائية من مكان معين،
نعم،
لك تدفع لها 50 درهم ونحن نعطيك عليها كفالة أو ضمان لمدة سنة، شو الوضع الشرعي فيها؟ والسؤال الثاني، مرات بيجيك تليفونات من شركات تأمين أنه تدفع قسط شهري عشان تأمين الأولاد في المدارس بس يكبروا، وهذا يعني بعلم الغيب، فشو رأي الشرع؟ هل يجوز أنه احنا نشارك في شغلات؟
تدفع قسط شهري للتعليم، تعليم الأبناء؟
بالضبط.
إن شاء الله.
شكرا.
جزاك الله خير أخي محمد.
بارك خير.
أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا شيخ أصحاب.
حياك الله أبو خليفة تفضل.
كيف حالك بخير؟
الله يبارك فيك. تفضل الله يعافيك.
حال الشيخ عبد الله.
الحمد لله، جزاك الله خير.
كيف حالك بخير؟
أحمد الله نشكر.
حالك حال العيال؟
جزاك الله خير.
الله يخليكم إن شاء الله يبارك فيكم، مشكورين على البرنامج الطيب.
الله يعافيك. تفضل.
إن شاء الله دائما بإذن الله.
بارك فيك. تفضل.
بارك الله فيك شيخ. أنا ما أريد أطول عليك، أنا عندي سؤالين. السؤال الأول بالنسبة للجراب، يعني واحد مثلا مريض وعنده الدكتور قالتها رجلك، وقال يعني قبل شيء يتوضى ويلبس الجراب، أما يتوضى ودهن رجله ولبس الجراب، هل الجراب يخليه عليه مستمر من الصباح يعني من بعد صلاة الفجر حتى يصلي صلاة العشاء، ولا يعني يفسخه ورجله يتوضى في مرة ثانية أو مرة ثالثة ويمسح عليه متى ما يتوضى يمسح على 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 وجه الرجل؟
يعني به مرض جلدي يمسح على يتوضأ ويضع الدواء ويلبس الجراب.
أيوة، يخلي الجراب دائما مستمر، يعني ما يتمسخ الجراب.
واضح إن شاء الله بخليفة.
لكن السؤال الثاني، طال عمرك إذا واحد مثلا لحاجته مع زوجته وزوجته صايمة عليها مثلا نذر، هل تخليه تكمل يعني تكمل عليه الصيام، ولا يجوز أن تفطرها؟
إن شاء الله. جزاك الله خير ابو خليفه. اسمع ان شاء الله رد الشيخ. حياك الله. حياك الله.
الله
نجي فضل الشيخ على الاسئله. بالنسبه للسؤال الاخ محمد يقول بالنسبه لبعض القطع الكهربائيه عندما تشتريها من بعض المحلات، يقول يعني ادفع 50 درهم ونعطيك زياده في الضمان لمده سنه، او نعطيك ضمان لمده سنه.
نعم. هذه القطعه عندما تشترى الضمان الأصلي اللي معها لا إشكال فيه، لأنه نوع من التحفيز الذي يقدمه المنتج أو الصانع الأصلي على السلعة، يريد من ذلك أن يشجع على الشراء، ثم هو قد أتقن صنعته لأنه يعلم أنها خلال سنة لن تتعطل، وجربت أو المواد التي فيها يضمنها بأنها تعمل إن شاء الله لمدة سنة فهذا لا أشكال فيه. بعد ذلك شراء الضمان والله أعلم يكون من باب الغرر، لأنه قد لا تتعطل هذه السلعة فيذهب المال سدى، أو تتعطل ولكن يكون التصليح أكثر بكثير من 50 درهما التي دفعها، فيكون قد أخذ زيادة، ففيها نوع من الغرر التي يقع فيها المشتري، فحينئذ ينبغي اجتناب مثل هذا لما في ذلك من عقد الغرر، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر. أما أن يعطى الضمان أو يعطى الصيانة لفترة معينة، أن يصان الشيء بالمجان أو يصان بلا مال، فهذا والله أعلم جائز حينئذ، والله تعالى أعلم.
أيضا فضيلة الشيخ يقول بالنسبة للتأمين، يعني تدفع لشركات التأمين مبلغ شهري ثم بعد ذلك يكون يدفع عنك تكلفة أو تعليم الأولاد.
نعم، السؤال يؤجل لنفهم من السائل، ويحتاج إلى مزيد بحثنا.
وخليفة الشيخ يسأل عن الدهن إذا كان به مرض في الجلد، يتوضأ، يقول أتوضأ وأدهن الرجل ثم ألبس الجراب وأمسح عليه إلى صلاة العشاء، من صلاة الصبح إلى صلاة العشاء.
صحيح. نعم، المقيم له يوم وليلة بأن يمسح على الجورب، وذلك بشرط أن يلبس على طهارة، فإذا ما كان على طهارة فتوضأ ولبس الجورب، بعد ذلك إذا أحدث يتوضأ ولا يخلع الجورب، وإنما يمسح عليه من الأعلى فقط ويصلي، فله يوم وليلة. والفقهاء اختلفوا متى يبدأ الوقت، والصحيح أنه من أول مسحة، يعني لو هو توضأ بعد صلاة الفجر ثم لبس الجورب فصلى الفجر ولم ينتقض الوضوء إلى الظهر، صلى بنفس الوضوء، ثم بعد ذلك انتقض الوضوء قبل صلاة العصر فتوضأ ومسح على الجورب، فمن هنا بدأ الوقت من أول مسحة، فلذلك له أن يمسح اليوم كاملا، وكذلك صلاة المغرب والعشاء، فإذا انتهت اليوم والليلة من آخر مسحة حينئذ يخلع الجورب ليتوضأ ويعود يلبس على طهارة. فلذا فلك يا أخي يوم كامل بليلته إن شاء الله تمسح عليه، ثم لليوم الثاني تعود تلبس الجورب على طهارة مرة أخرى، والله أعلم.
بارك الله فيكم يا فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا لحسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال سلمان العسكر، من الإخراج ناصر صالح، تقبلوا تحيات محدثكم ساق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.